العبادة مع بعضنا سلسلة تأملاتنا في العهد القديم، وكنا قد وصلنا إلى الإصحاح الرابع في حادثة قايين وهابيل، عندما قام قايين على أخيه هابيل وقتله. الإصحاح الرابع في الأعداد الأخيرة فيه بيذكر الكتاب إن حواء أعطاها الرب ابنا عوضا عن هابيل وسمي شيف. والكتاب بيقول دعت اسمه شيفا قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. حواء جابت شيث، وشيث ولد أنوش. وبعدين الكتاب بيذكر هذه العبارة الجميلة ويقول: حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. يعني ايه العبارة دي؟ العالم يا اخوتي، العالم في كل يوم والتاني بيولد فيه ابناء جدد، لكن مش كل ابن بيولد ربنا بيفرح بيه. قد يفرح به كثيرون، ولكن قليلون جدا هم الذين يفرح بهم الله عند ولادتهم. عندما ولد أنوش فرح به الله جدا، وعند ولادته وعندما بدأ الحياة يذكر كتاب هذه العبارة: حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. أوقات كثيرة بتمر على العالم بيكون فيها خصومة ما بين السماء والأرض، إلى أن يولد إنسان يعمل هذا الصلح، ولو بطريقة جزئية يكون صلة ما بين السماء والأرض. بيذكرني أنوش بالطفل صموئيل عندما ولد، وكانت الحالة في العالم صعبة حتى في الأسرة الكهنوتية بتاعة عالي الكاهن. ولما تولد الطفل صموئيل فرح الرب به، وهو ما زال في الطفولية طفل صغير في الهيكل كان ربنا بيكلمه ويعطيله رسائل ويخبره بما سيحدث في عائلة عالي الكاهن. وبعدين سمعنا العبارة الجميلة ديت أيضا، يقول الله: وأقيم لنفسي كاهنا أمينا يعمل بكل ما في قلبي ومشيئتي. إنسان بيتولد ربنا بيفرح بيه، بيحس إن هذا الإنسان حيكون بتاعه، حيكون له عمل من أجل ملكوته. بنفس الصورة نشعر عندما ولد يوحنا المعمدان، قيل عنه أيضا: وكثيرون سيفرحون بولادته. لكن مش بس الناس الكثير حيفرحوا بولادته، الله نفسه أيضا كان فرحان بولادة يوحنا المعمدان، كان شاعر بأن هذا الإنسان حياته كلها حتكون ملك الله، هدفه كله حيكون عمل الله، رسالته في الحياة أن ينادي للناس بالتوبة ويعد للرب شعبا مستعدا، يحس إن هو ده بتاعه. واحد يتولد ده ملكي أنا، مش حيكون ملك أبويه. لعل مثل هؤلاء الأطفال لو استطاعوا أن يعبروا عن رسالتهم وهم ما زالوا في الطفولة المبكرة يستطيعون أن يرددوا مع السيد المسيح هذه العبارة: ينبغي أن أكون قيمة لأبي. أنا عايش من أجل رسالة معينة، تماما مثلما تحدث يوحنا المعمدان عندما سألوه من أنت، لم يذكر شيء عن حياته الخاصة أو عائلته أو أصله أو أي هدف في حياته غير أمر واحد فقط: أنا صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. دي رسالتي ودي حياتي وده هدفي وده كل شيء بالنسبة لي. إنسان يتولد وبعدين يذكر عنه الكتاب: حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. قبل كده ما كانش فيه حد، قبل كده ما كانش فيه من ينادي باسم ربنا، اسم ربنا ما كانش معروف، لكن مجرد واحد يوجد من هؤلاء يبتدي اسم ربنا ينتشر عن طريق إنسان واحد فقط. وهناك أعمال كثيرة تظل معطلة إلى أن يولد هذا الإنسان أو توجد هذه الشخصية. ربما أعمال عظيمة ربنا عاوز يعملها ومش لاقي الشخصية اللي اشتغل بيها. لعل المثل الواضح في الناحية دي قضية الخلاص نفسه، الخلاص اللي ربنا وعد بيه آدم منذ لحظة طرده من الجنة والحكم عليه بالموت قبل ما يخرج من باب الجنة، وقال لي: آدم هيجي الوقت اللي فيه نسل المرأة يسحق رأس الحية، وتطول الأيام وتمر أجيال كثيرة وألاف السنين ولا يأتي المخلص. ليه؟ لسه لم تولد هذه الشخصية التي بسببها يبتدئ أن يدعى باسم الله وتستحق أن تصير أما لله، إلى أن ولدت القديسة مريم، هذه الفتاة الفقيرة. لم تفرح الأرض فقط بولادتها، بل السماء وكل القديسين الذين كانوا في الجحيم ينتظرون رجاء المجيء بتاع المخلص كلهم فرحوا بولادتها وابتدأوا يستعدوا لوصول هذا الخلاص. هل إحنا ينظر إلينا الله ويشعر أن في حياتنا نصيب أيا كان مقدار هذا النصيب من أجل الله؟ زي ما بقول يا إخوتي، في مجال العائلة بتاعتنا ما هي الرسالة بتاعتي؟ ذكرت لكم مرة قصة العائلة اللي كانت في الصعيد، 5 أو 6 إخوة وكانوا كلهم متخاصمين، ووصلت الكراهية بينهم إلى المحاكم وإلى القضايا. وفي يوم من الأيام واحد من الإخوة دول اتجوز، دخلت إنسانة في العيلة واستطاعت في فترة قليلة أن تعيد المحبة بين الإخوة جميعهم وتنزع عن القضايا، وعاش في المحبة ورباط عائلي مرة أخرى. واحدة دخلت في العيلة، لما دخلت حينئذ ابتدأ بأن يدعى باسم الرب وسط العيلة دي. وقد يحدث العكس، وكثيرا ما يحدث العكس، يبقوا 3 أو 4 إخوات عايشين طول عمرهم في محبة وطول عمرهم ما فيش حاجة اسمها بتاعي وبتاعك، واحد منهم يتجوز، واحدة غريبة تخش في الأسرة تفركش كل الإخوات دول وكل واحد يمشي في طريق. ايه اللي حصل؟ واحدة دخلت في العيلة ضيعت المحبة دي. احنا مش عاوزين في كل أسرة غير شخصية واحدة فقط زي شخصية أنوش. عندما تدخل هذه الشخصية في الأسرة حينئذ يبدأ اسم الرب يكون موجود في وسط الأسرة دي. من أجمل التعبيرات التي قيلت لما كان السيد المسيح موجود في أحد البيوت، ودخلت مريم ومعها قارورة طيب وسكبت الطيب على قدمي السيد المسيح، الكتاب يقول ايه؟ امتلأ البيت من رائحة الطيب. البيت كله امتلأ من رائحة الطيب، واي واحد ماشي في الشارع من بره يحس ان فيه ريحة غريبة، ما هياش عادية، ريحة ذكية. مين اللي عملها؟ مش الاسرة كلها، ده مجرد واحدة، وقد تكون امرأة زائرة مش من اهل البيت، لكن واحدة موجودة ومعاها طيب امتلأ البيت كله من رائحة الطيب. يا ريت نلاقي ولو في كل بيت مريم واحدة بس، يا ريت نلاقي ولو في كل عائلة إنسانة واحدة، نفس واحدة لا هذا الطابع أينما توجد، حينئذ يبتدئ أن يدعى باسم الرب. وأحيانا بيحدث العكس، في ناس يكونوا قاعدين كده هوت، وواحد يجي يخش يقولوا أيوة القعدة هتحلى دلوقتي. إيه اللي حصل؟ أصل فلان ده هوت ما يبطلش نكت، منين ما يخش نفضل نضحك طول الوقت، ونبص نلاقي كلام كتير وضحك كتير وتهريج كتير، فين اسم ربنا في الوسط؟ ملوش وجود. في انسان يخش يبقى كل الحديث عثرات، كل الحديث تهريج، كل الحديث ادانات، حتى لو كان ربنا موجود في المكان لا يستطيع ان يبقى في المكان، يسيبه يمشي. وفي انسان تاني يخش في الوسط دهوت، حتى لو كان في احاديث معثرة يعملوا له حساب، يقولوا نبطل الاحاديث ديت، نبتدي نتكلم في حاجة تانية عشان فلان ده وصل. ادام وصل يبقى يدعى باسم الرب في وسط المجموعة ديت. في اطفال يبقوا موجودين في البيت، مجرد ما انكل دهوت يخش كلهم يتلموا حواليه، عشان هو ده الشخص الوحيد اللي بيحكي لنا حكايات من الكتاب المقدس، هو ده الشخص الوحيد اللي بيعلمنا تركيز روحية، يحس انه فيه طابع روحي. وانسان تاني يخش يبقى القاعدة كلها تاخد صورة من نوع اخر. ليس فقط ان يدعى باسم الرب، ولكن هناك اشخاص منين ما يوجدوا يكون وجودهم سبب بركة وسبب حلول للروح القدس على الموجودين، مش بس مجرد اسم ربنا يذكر في المكان، فأكثر من كده. لما دخلت القديسة مريم بيت اليصابات وسلمت عليها، مجرد كلمة سلام حل الروح القدس على اليصابات، وحل الروح القدس على يوحنا المعمدان وهو مازال جنينا في بطن أمه، وسجد يوحنا للطفل يسوع الموجود في بطن العذراء مريم. كلمة سلام بس حل عليها الروح القدس. تقولوا لي ده العبرة دي شخصية فريدة مش زي أي واحدة، طب إيه رأيكم بطرس الرسول؟ بطرس الرسول دخل بيت كرنيليوس، إنسان أممي، ولما دخل بيته بعد كده يحكي لنا اللي حصل ويقول حينما بدأت الكلام حل الروح القدس على جميع الموجودين كما علينا نحن أيضا منذ البداية. أقول هذا يا إخوتي، ويريت الإنسان فينا يسأل نفسه ويقول منين ما أكون موجود، ما الأثر الروحي اللي بأتركه في المكان اللي بكون موجود فيه؟ إيه الحاجة اللي بيقعدوا يفتكروها ليا بعد ما أخرج وأسيبهم؟ إيه تأثيري في وجودهم؟ في أشخاص أينما يوجدوا لابد أن يكون هناك أثر روحي يتركوه، حتى ولو في الصمت. إن لم يستفد الناس من كلامهم يستفيدون من صمتهم، من مظهرهم، من مجرد رؤيتهم كده هو. أبونا إبراهيم زي ما هنشوف فيما بعد منين ما كان بيحل كان بيترك وراه أثر. إيه الأثر ده هو؟ ينصب الخيمة ويبني المذبح، ولما يرتحل ياخد معاه الخيمة لكن يسيب المذبح. كل إنسان يمر في هذا المكان يشعر أن في هذا الموضع كان يوجد رجل صلاة، في ذبيحة، في اسم الله كان موجود في هذا المكان، حتى ولو كان في القفر، حتى ولو كان في البرية أو في الصحراء. عندما ولد أنوش حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. والعجيب يا إخوتي أن أنوش هذا لم يكن نبيا ولم يكن رسولا ولم يكن في أي مسؤولية من ناحية العمل الرعوي، إنسان عادي جدا. كل ما قيل عنه أنه عاش 905 سنين وولد بنين وبنات ومات وانضم إلى قومه، إنسان عادي، لكن كان في مخافة ربنا في حياته. عند ولادته بدأ أن يدعى باسم الرب. هنا وأحب أذكركم مجرد تذكرة لكل إنسان أعطاه الرب مسؤولية معينة، سواء كان في أسرة أو في عمل روحي أو على أي مستوى. العبارة الآن السيد المسيح قبل انتقاله من العالم بص كده للآب وقال: الذين أعطيتني عرفتهم اسمك ولم يهلك منهم أحد. وعرفتهم اسمك ازاي؟ ازاي نعرف الناس دول اللي انت اعطيتني يا رب اسمك؟ لازم اكون انا اولا عارف اسمك عشان اسلمه ليهم. عرفوا اسمه ازاي؟ يقول: الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم. لازم الانسان فينا يكون له شركة مع الله، وبعد كده يستطيع ان يحدث الاخرين عن هذا الاله المحب. ربما لا يحدثهم بأحاديث طويلة، ربما لا تكون له موهبة الوعظ أو الكلام، يكفي عبارة واحدة بس اللي قالوها كل الذين اختبروا المسيح وجاءوا بالآخرين إليه بدون أن تكون لهم موهبة الكلام. عبارة واحدة: تعالى وانظر. نجيبهم لربنا وبعد كده ربنا هو اللي يعمل فيهم ويعمل في حياتهم فيما بعد. نفسي نعود أنفسنا في نهاية كل يوم الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال مع كل إنسان التقيت به وفي كل مكان ذهبت إليه: ما التأثير الروحي اللي تركته مع هذا الإنسان أو في هذا المكان؟ أهو مجرد سؤال. في عمل إيجابي عملته، أو في عمل سلبي قمت به، أو أعثرت الآخرين، أو عطلت المسيرة بتاعتهم؟ إيه العمل اللي أنا عملته النهاردة؟ لو كل يوم الواحد يسأل نفسه هذا السؤال يبقى فيه فرصة إن الواحد يعرف إلى أي مدى ربنا بيعمل في حياته وبيعمل معه. في الإصحاح الخامس من سفر التكوين نجد شخصية أخنوخ، ويمكن اتكلمنا في مرات سابقة عن هذه العبارة التي تميزت بها شخصية أخنوخ، وربما هو الوحيد الذي قيلت عنه هذه العبارة: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الرب أخذه. كلمتكم عنها كتير، مش عاوز أعلق عليها كتير، لكن مجرد الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال عشان يقدر يعرف مدى معرفة استعداده للانتقال من هذا العالم. لو أي واحد فينا كان ماشي وربنا ماشي معاه وطلب منه وقال له: أنا عاوز أخدك عشان نعيش مع بعض في السماء، ما شعرنا تبقى إيه؟ مين فينا يوافق مع أخنوخ ويقول له: رب يا ريت ده اللحظة دي هي اللي بشتهيها، من زمان بفكر فيها، ليست هناك رغبة في قلبي إلا أن أنطلق إليك وأعيش معاك، هذا أفضل جدا. لو عندنا هذا الاشتياق يبقى ده تعبير حقيقي عن حياة الغربة وإن العالم ليس له موضع في حياتنا. لو لنا الاستعداد إن احنا نفارق العالم في أي وقت ما نكونش خايفين وما نكونش مضطربين ونفرح بهذا الصوت. دي ناحية. والناحية الثانية نشوف محبة ربنا للإنسان اللي ما بيسمحش انه يطول في الحياة فترة غربة طويلة. أخنوخ مات وهو سنه 365 سنة، بينما واحد من ولاده اللي هو متوشالح مات 969 سنة، يعني ما يقرب من ثلث العمر بتاع ابنه، لكن ربنا خده. صدقوني لما ربنا بيحب إنسان ويطمئن إلى إنسان ما بيحبش إن هو يخليه يعيش حياة غربة طويلة على الأرض. حياتنا في هذا العالم حياة اختبار، ربنا بيختبرنا. لو شعر إن الإنسان ده أمين وناجح ساعات ما بيسمحش إن هو يطول كتير، ومن أجل محبته بيطلبه عشان ياخده في وقت مبكر، تلك العمر اللي كان موجود في أيامها. يعني لما واحد ينتقل من العالم النهاردة في سن 20 سنة مثلا ما نستغربش، ما نقولش يا خسارة ما تمتعش بشبابه، ده ربنا خده عشان يتمتع بشبابه فوق في السماء. ربنا خده عشان يسيب عشرة الناس ويحيا مع الله وسط القديسين وسط الملائكة، نفرح من أجله ونشتهي أن نكون معه. ويمكن الواحد يعاتب ربنا ويقول له يا رب اشمعنى هو أخدته وسيبني لسه لغاية دلوقتي بأعاني في غربة هذا العالم. امتى نوصل لكده؟ يمكن محتاجة مننا لسه شوية وقت، لكنها بلا شك محبة خاصة من الله للذين لا يريد أن يتركهم كثيرا في هذا العالم، عالم التعب وعالم المرض وعالم الاختبارات الكثيرة دي. زي بالضبط لما الطالب يكون معروف عنه أنه إنسان أمين في حياته وفي مذاكرته، يخش يمتحن، الممتحن ما يعادوش قدامه فترة طويلة أو يسأله أسئلة عديدة، يقول له أنا عارفك مطمئن إليك، هسألك سؤال واحد بس جاوب عليه وخلاص. يسأله سؤال واحد وجاوب عليه بامتياز، يقول خلاص حبيبي قوم كفاية عليك كده، مش عاوز أكتر من كده. ليه ربنا يطول حياتنا على الأرض؟ إذا كان الإنسان أمين في حياته ممكن كفاية عليك كده، هو الفترة القصيرة دي كفاية عليك. وكثيرون من الذين كان يمكن أن يكون لهم عمل عميق في الخدمة، ربنا لم يسمح أيضا بأن تطول حياتهم وكان بياخدهم بسرعة. يكفي أمامنا المثل بتاع يوحنا المعمدان اللي قدر خدمة بتاعته كلها ربما لا تزيد عن 6 أشهر أو أيام قليلة بعدها، ومع ذلك ربنا قال له كفاية عليك كده، هذه الشهور القليلة كافية إنك أنت تترك أثر كبير للناس وكفاياك وتعالى عني. نعرف الإصحاح السادس عن نوح والمجيء بتاعه. أخنوخ ولد متوشالح، ومتوشالح ولد لامك، ولامك ولد نوح، ومن نوح تفرع الثلاثة المشهورين سام وحام ويافث. لكن العجيب ان الإصحاح السادس يبدأ بهذه العبارة ويقول: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. أولاد الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاختاروا منهم زي ما اختاروا. أولاد الله هم أولاد شيف وأولاد نوش اللي اتكلمنا عنه، وبنات الناس البنات التانيين اللي اتولدوا ولم يكن لهم معرفة بطريق الله. بس قبل ما اسيب الحكاية ديت عبارة أولاد الله وبنات الناس، يا ريت الواحد يفكر فيها كده، وكل واحد وكل واحدة يسألوا أنفسهم أنا من أي طريق. العالم أمام ربنا مش واحد، مش في صفة واحدة، في أشخاص يوصلهم ربنا وكل القديسين وكل الملائكة يقولوا دول أولاد الله، وفي ناس تانيين يقول عليهم دول أولاد الناس. في بنات يوصلهم السماء وتقول دول بنات الله، في بنات تانيين يكونوا بنات الناس. يا ترى إحنا من أي طريق؟ ربما يفتخر الإنسان إنه إنسان عصري بيجاري المجتمع وبيعمل زي بقية الناس، وكل من يراه يلاقيه بيجاري الجيل اللي عايش فيه زي الناس كلها. لكن مش أولاد الناس هم اللي بيكونوا مقبولين أمام الله. في حاجة اسمها أولاد الله، وفي حاجة اسمها أولاد الناس، وفي ما يدعى بنات الله وفي ما يدعى بنات الناس. احنا من اي طريق؟ من اي طريق؟ عبارت رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات، فاختاروا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. وطبعا نتيجة كده انتشر الفساد في الارض، لان اولاد الله ما اهتموش يدوروا على بنات الله، ولكن اخذوا من بنات الناس. ما هي المقاييس اللي كان بيفكر فيها اولاد الله عندما اختاروا لهم نساء؟ ايه المقاييس ديت؟ لا شك ربما المنظر، ربما الثروة، ربما اي تفكير اخر، ما عدا ان يكون الله في حياتهم، لانه معروف من البنات الناس، معروف الصورة بتاعتهم، معروف المظهر بتاعهم. لكن الشكل الخارجي عجب أولاد الله ونسيوا كلمة الله ديت والبنوة بتاعتهم واختاروا بنات الناس. وهكذا يحدث كثيرا في هذه الأيام أن أولاد الله لا يهتمون باختيار شريكة الحياة من بنات الله. ويحدث أيضا أن بنات الله لا يهتمون كثيرا أن يختاروا الطرف الآخر من أولاد الله، وتكون النتيجة إيه؟ كل إكليل بيحدث بيفرحوا ناس كتير. ما من مرة حضرنا إكليل إلا وكان فيه زغاريط وكان فيه ملبس وكان فيه حاجات كتيرة كويسة، لكن نادر الزيجات التي تستمر في الأفراح بتاعتها وفي السلام بتاعها، قليلة جدا، لأن كتير خالص ما بيكونش الاختيار من البداية هو أساسه الله. ده ابن الله ولا ابن الناس؟ ودي بنت الله ولا بنت الناس؟ نفرح في الإكليل وبعد أسابيع قليلة أو على الأكثر شهور نلاقي اتنين مختلفين وجايين للكنيسة، ليس فقط من أجل الصلح، لكن يقولوا شوفوا لنا طريقة إزاي ننفصل عن بعض. إيه الحكاية يا جماعة؟ أنتوا لسه ما لحقتوش، أصل ربنا ما كانش هدف، فكرنا في حاجات تانية كثيرة ما عدا ربنا. وهذا الأمر واضح من بداية الأجيال الأولى في البشرية. وعندما يريد الشيطان أن يحط مجتمع معين يخلي الناس تفكر في مظاهر بعيدة عن الله، ولا يكون الله هو الهدف، ولا يكون الله هو المحور بتاع البيت بتاعنا. وبننسى من المزمور بيقول إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. ياما بنود بتبنى وبتؤسس بأحدث وبأحسن الأساسات وهي خاربة وخالية، لا يوجد فيها سلام ولا توجد فيها بركة، لأن ربنا مش موجود في البيت. ربنا مش موجود في البيت. أنا بقول الكلام ده كتير وأرجو إن احنا نهتم بيه. إذا ما قدرتش أقنع الآباء والأمهات إن يختاروا الأولاد وبناتهم، يختاروا ليهم من أولاد وبنات الله، على الأقل بقول للشباب الصغير والشابات الصغيرين ما تاخدوش طرف اخر الا لو كان له صلة بالله. واول سؤال نهتم بيه في الشخص المتقدم او الشخصية المرشحة، العلاقة الروحية بربنا شكلها ايه؟ ربنا مركزه ايه في نفس هذا الانسان او هذه الانسانة؟ لما يكون ربنا اساس البيت نطمئن ونفرح ونعيش اطمئنان وسلام، حتى لو حدث خلاف بيعالج بالصورة الروحية عن طريق الكنيسة عن طريق الله. لكن لما يكونش ربنا هو اساس البيت بنعالجه بالطرق العالمية، واسهل حاجة قدامنا نشوف طريق عشان نفصل هذا الزواج ونستريح من هذه القيود. اهتموا بهذا الامر يا اخوتي، اهتموا بهذا الامر ان يكون الله الهدف بتاع حياتنا. كتير من الزيجات بيكون سبب بركة، وبرضو زي ما بيحدث لما انسان بيتولد ربنا فيه بيفرح، بيحدث ايضا لما بيت بيؤسس ويكون ربنا الهدف، ربنا بيكون فرحان اكتر من الناس، ويشعر ان هناك كنيسة بيحضر الله لما بينظر الينا، وبتأسف في قلبه خصوصا لو استخدمنا عطايا الله بطريقة معينة تشغلنا عنه او تبعدنا عنه، بيتأسف وبيندم ويقول يا ريتني ما كنت اديت الوظيفة ديت اللي شغلته عني، يا ريتني ما كنت اديت الغنى دهوت اللي بعت قلبه عني، يا ريتني ما كنت اديت الاولاد اللي خلوهم مش لاقي وقت علشاني. هل عطايا ربنا للانسان بتخلي الانسان يرتبط بيه اكتر، ولا عطايا ربنا للانسان بتخلي الانسان ينشغل عنه ويجد عنه فيحزن الله ويتأسف في قلبه ويندم ويقول يا ريتني ما كنت اديته؟ وبعدين نسمع عن شخصية نوح، والكتاب يقول وكان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله ووجد نعمة في عيني الرب. عبارات جميلة خالص تذكر عن نوح. نوح وجد نعمة في عيني الرب وكان رجلا بارا وكاملا في أجياله وسار مع الرب. كم واحد فينا ممكن يشهد لهم الكتاب بانه انسان بار وانسان كامل ولو بالمستوى النسبي في اجاله؟ كم واحد؟ خصوصا لما يكون هذا البر ليس امام الانسان شخصه وليس امام الناس، ولكن امام الله نفسه. زي ما بنقول كتير من السهل ان الانسان يشعر انه انسان بار، انا بعمل ايه من احسن من غيري، مثل ما تحدث الانسان الفريسي عن نفسه وقال اشكرك لاني لست مثل باقي الناس، انا انسان بار. ولكن امام الله كان الانسان العشار الخاطي اكثر برا منه، لانه في انتضاعه كان عارف حقيقة نفسه. ومن السهل ايضا ان احنا نخدع الاخرين ونكون ابرار في نظر الاخرين ويحترمونا ويقدرونا ويطلبوا بركتنا، ونسمع هذا الصوت يقول لك اسم انك حي وانت ميت، ونظر الله حاجة تانية، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. موازين الله غير موازين الانسان. الانسان ينظر الى العينين والرب ينظر الى القلب. لكن في ناس تانيين ولو انهم قله قليله يشهد عنهم الكتاب يقول كان رجلا بارا كاملا في اجاله. هذه العباره اللي ذكرها عن نوح ذكرها الله نفسه عن ايوب، رجل بار يفعل الخير ويحيل عن الشر. وذكرها الكتاب ايضا عن ابوي يوحنا المعمدان، كلاهما بارين امام الرب سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم. لعلها فرصة ان الواحد فينا يسأل نفسه ويقول انا مكاني فين امام الله، انا مستواي ايه امام الله. ينظر الي ويساور ويقول انسان بار وكامل يفعل الخير ويحيد عن الشر. عندئذ يستطيع هذا الانسان ان يجد نعمة في عيني الرب. ونيجي لعبارة وسار نوح مع الله، بس ما قالش والرب اخذه. في انسان بيعيش مع ربنا وربنا يقول له كفاياك يا حبيبي وتعالى معايا في السماء، نكمل مسيرتنا مع بعض في السماء. وفي انسان تاني يعيش مع ربنا ويتركه الله لكي يكون شاهدا له في اجياله، شاهدا له يعمل من اجل ملكوته. وحتى ان لم يعمل في عمل الايجابي يكفي ان يكون هذا الانسان بار يدين الاخرين الذين لا يسلكون في نفس الطريق بتاعه، مجرد وجوده دينونة للاخرين. ترك نوح لكي يكون شاهدا للرب في اجياله. لكن هذه العبارة اللي اتكررت مع اخ نوح واتكررت مع نوح، سار اخ نوح مع الله وسار نوح مع الله. امتى الكتاب يشاور حد فينا ويقول ايضا سار فلان مع الله؟ نفسي نسأل انفسنا هذا السؤال. كم مرة الملائكة تشاور علينا وتقول فلان ده هو ماشي مع ربنا؟ كم ساعة في اليوم؟ كم يوم في الاسبوع؟ كم اسبوع في الشهر؟ كم شهر في السنة؟ ربنا يشاور ويقول ده فلان ماشي معايا، ماشي معايا. فئات كثيرة ساروا مع الله في ظروف مختلفة، مش عارف الى اي مدى ممكن نتشبه بيهم. سار الثلاث فتية مع الله بالايمان ولو حتى في اتون النار. كانوا بيتمشوا ومعاهم ربنا، معاهم هذا الشبيه بابن الالهة وسط اتون النار. ازاي مشوا معاه؟ بالايمان. لان لما نبوخذ نصر قاعد يهددهم فضلوا يسمعوا التهديدات بتاعه في صمت كامل وفي هدوء كامل. وبعد ما خلص كل كلامه قالوا له ايه؟ يوجد الهنا الذي يقدر ان ينجينا من يدك ايها الملك. مش غريب علينا ده، احنا مجربينه ماشي معانا طول عمرنا. واذا كان ماشي معانا في الحاجات السهلة مش ممكن يتركنا ولو كنا في اتون النار. ورموهم في الاتون وصاروا مع الله ايضا في اتون النار وتمشوا معه ولم تكن للنار اي تأثير عليهم، حتى رائحة ما لم تكن في ثيابهم بالايمان. والشهداء ساروا مع الله بالرجاء. كل واحد وكل واحدة ماشيين رحل الموت فرحانين متهللين ماشيين مع ربنا، ربنا ماشي قصادهم. ليه؟ عندهم هذا الرجاء في القيامة الأفضل. بولس الرسول لما بيعبر عنهم في رسالة العبرانيين يقول إنهم لم يقبلوا النجاة من أجل قيامة أفضل، لكي ينالوا قيامة أفضل. ما حبوش يهربوا من الموت، بل كانوا بيروحوا للموت بأرجلهم بإرادتهم. بهذا الرجاء سوف يكون لهم قيامة أفضل، لأنهم ماشيين مع الله، الله بيتقدمهم وبيستقبلهم وبينتظرهم على باب الأبدية فوق في السماء. والنساك والعباد ولباس الصليب ساروا مع الله في البراري والجبال وشقوق الأرض بالمحبة، وليس فقط بالمحبة بل من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح، تركوا العالم وتركوا كل شيء ومشوا مع ربنا. صدقوني واحد لما يفكر في هذا الامر مش يفكر في الايام دي بتاعه النهارده اللي الدير موجود ومعروف وله مكان وفي رهبان والواحد يمشي مش غريب، لكن فكروا مع الناس اللي دخلوا البريه وكانوا اول ناس يخشوا البريه. الانبا بولا لما شاف انبا انطونيوس وقال له انت اول انسان بشوفه من 80 سنه. ال80 سنه دول كان ماشي مع مين؟ لما انبا بولا كده يحب يتمشى في الصحراء شويه في البريه يمشي مع مين؟ ماشي مع الله. يحب يتكلم مع مين؟ مفيش غيره. يحب يحكي مع مين؟ هو ربنا لوحده. عشان كده نقدر نقول وصار بولا مع الله هذه السنوات القليلة بالحب الكامل اللي بيه ترك كل شيء ومشي وراه. القديس مقريس اللي دخل البرية الغربية ديت أول واحد وأسس فيها الرهبانة بتاعته، قعد سنوات طويلة وأيضا لا يرى وجه إنسان، ماشي مع الله. وكل هؤلاء الذين عاشوا في الوحدة عايشين في المغائر عايشين مع ربنا بهذا الحب، الحب اللي ارتفع فوق كل رباط عاطفي وفوق كل ميول عالمية، ماشي مع ربنا. ربنا فين بالنسبة لك؟ ممكن تقول ان انا رجعت النهاردة من الشغل مع فلان ولا فلان، ممكن ارجع من المدرسة مع فلان ولا فلان، لكن مين بيرجع مع ربنا؟ مين بيمشي مع ربنا؟ مين ساعد وجود ربنا في حياته؟ مش مجرد ال5 دقايق او ربع ساعة اللي بقعدها في الصلاة الصبح وبالليل، لكن ده ماشي مع ربنا. في فرق بين عبارة واقف مع ربنا بيصلي ممكن تحصل مع اي واحد، لكن كلمة سارة مع الله يعني ربنا ماشي معاه في كل ظروف حياته في كل دقائق اليوم بتاعه، ماشي مع الله. بعض الاشخاص اختبروا هذا الامر في حياتهم وبيتركوه لينا كاختبار عملي ياريت نمرن نفسنا عليه. داود النبي في كل حياته كان له هذه العبارة الجميلة، جعلت الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي لا اتزعزع. ليه بتخاف؟ ليه بتضطرب؟ مش حاسس بوجود ربنا؟ لكن في واحد زي داود ولو في هذا الموقف الواحد في حياته، حتة ولد صغير كده ربما 16-17 سنة وبعدين رايح ماشي عشان يحارب جولياط الجبار اللي فضل يعير صفوف الإسرائيليين 40 يوم وما كانش ولا واحد قادر يرد عليه. يروح داود يفتقد إخوته يديله شوية خبز شوية جبن وبعدين يسمع تعيرات جليات يستغرب انتوا واقفين كده ليه وساكتين ليه مش قادرين تردوا عليه؟ مفيش حد كده ولاد ربنا يرد عليه؟ من هذا الفلسطيني الاغلى اللي يعير صفوف الله؟ يجرى ايه لو واحد راح يحاربه؟ فسموه اخواته قالوا انت بتقول ايه؟ برضيش يرد عليهم وقال لهم اما هو كلام مجرد كلام بقوله. وبعدين راح للملك شاول وقال له انا هروح احارب جولياط. ولد صغير كده كل ما قيل عنه العبارة المشهورة انه اشكر ما حلاوة العينين، ولد لطيف كده تحب تبص له بس. دخل عند شاول وقال له انا هروح حربه. انت يا ابني تحارب جولياط دوت؟ لا عندك خبرة بالحرب ولا عندك حتى الجسم اللي يساعدك. ولما اصر قال له طب البس البدلة بتاعت الحرب ولبسه النحاس ولبسه الحديد. بعدين جه يمشي بيها طبعا وقع ولد صغير. وقال له العبارة الجميلة ديت، قال له لا استطيع ان امشي بهذه لاني لم اجربها، ما جربتهاش قبل كده، مش واخد على البدلة ديت. امال جربت ايه يا داود وهتحارب بايه؟
يقول له شوف يا جلالة الملك انا ليا اختبارات تانية في حياتي، ليا خبرة اخرى مش مع الحديد والنحاس بتاعك، ليا خبرة مع الله اللي انا ماشي معاه باستمرار طول اليوم بتاعي. ازاي؟ يقول له مرة كنت في وسط القطيع وطلع علي اسد وطلع علي دب واخد الشاه من القطيع بتاعي. بس له الشاه وقال له وطبعا جريت، قال له طبعا جريت بس مش جريت منهم، جريت وراهم وموتت الاسد وموتت الدب وخلصت الشاه، وهذا الفلسطيني الاغلى هيبقى زي واحد منهم. ازاي؟ انا جربت ربنا، انا ماشي مع ربنا، انا بحارب بقوة ربنا. ونزل وساب شاول وتقدم من الصفوف بتاعت الاسرائيليين ودخل وقرب من جولياط. فبيسأله انت عايز ايه يا شاطر؟ قال له انا اللي جاي حربك. بس له باستهزاء وقال له انت فاكرني كلب ميت ولا برغوت؟ انا هخلي جسمك دهوت طعام لوحوش الارض ولطيور البرية. فرد عليه داود بعبارته المشهورة انت تأتيني بسيف وبدرع وبرمح وانا آتي اليك باسم رب الجنود. انا مش لوحدي، انا ماشي مع الله، انا حاطط ربنا امامي وهو عن يميني. لما حط ربنا قدامي ده هو تبقى انت ايه جنب ربنا؟ هي دي الفكرة، هو ده الاختبار الجميل في حياة الانسان الروحي. جلياد جبار بلا شك، محدش ينكر، كل واحد من صفوف الاسرائيليين يبصله يخاف، لكن داود كان شايف شخصية اخرى غير شخصية جلياد، شايف ربنا قدامه. لما ربنا يكون قدامه جلياد ده يبقى ايه؟ شوية تراب ورماد وياخد شوية حتة زلطية كده في المقلاع بتاعه ويضربها وتيجي في راس جلياد يقع يموت وياخد الراس بتاعته ويقدمها لشاول. ايه الحكاية؟ كان ماشي مع ربنا. جعلت الرب امامي في كل حين، انه عن يميني لكي لا اتزعزع. بنفس الصورة ايضا كان ايليا بيعيش باختبار مماثل. اخاب الملك كان معروف بالشر بتاعه والبطش بتاعه، وكان ما يهبش انسان ولا حتى يخاف الله، لكن لما كان ايليا يقف قدامه كان اخاب هو اللي يرتعد من ايليا الانسان البسيط. اول ما يشوفه يقول له هل وجدتني يا عدوي؟ ومرة لما شافه كده بعد ما اغلق السماء والارض، اغلق السماء 3 سنين و6 اشهر لم تمطر على الارض، شافه ايليا وقال له انت مقدر اسرائيل؟ قال له لا، بل انت وبيت ابيك. مين يقدر يقول هدية؟ وليه كان بيقول كده؟ لانه كان فيه اختبار اخر بيعيش فيه دايما، يقول فيه حي هو الرب الذي انا واقف امامه. الانسان اللي واقف قدام ربنا ده هو يخاف من مين؟ يخاف من اخاب؟ ده اخاب ده شوية تراب ورماد في ايد ربنا، يخاف من مين؟ انا واقف امام ربنا لذلك لا اخشى انسان. اما ان انا واقف قدام ربنا او ربنا واقف قدامي والحكاية واحدة، ان انا شاعر بوجودي في حضرة ربنا. ايليا في انتصاراته كان حاسس انه واقف قدام الله. بطرس الرسول لما كان ماشي على المية كان شايف ان الله واقف قدامه وكان مثبت نظره اليه وكان ماشي مع الله على المية. اول ما بدأ يسيب ربنا وينشغل عنه ويبص للامواج بدأ يغرق، ولولا ايد ربنا سندته لكان هلك بطرس ايضا. في ناس ماشيين مع ربنا ومستعدين يتركوا كل شيء من اجل ان هم يفضلوا ماشيين مع ربنا، والشعار بتاعهم باستمرار يقولوه تركنا كل شيء وتبعناك. وهناك اشخاص اخرين مستعدين يسيبوا ربنا من اجل اي شيء في الحياة، اي شيء. لو واحدة شاورت له يمشي معاها ويسيب ربنا، لو واحد شاور لها تمشي معاها وتسيب ربنا. وفي ناس تانيين يقولوا ماذا يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ وأحيانا يا إخوتي ربنا يكون ماشي مع الإنسان ولا يشعر الإنسان بوجوده ربما يكون ماشي معاه وبيتكلم معاه شخصيا وبيدخل لغاية بيته ولا يشعر بوجوده. عارفين زي مين؟ زي تلميذي عمواس لما كانوا ماشيين بيتكلموا عن المسيح وجاء السيد المسيح بنفسه ومشي في وسطيهم وقعد يتكلم معاهم وكانت قلوبهم ملتهبة ما كانوش عارفين ولا حاسين بيه، ماشي معاهم بيتكلم معاهم بيخش البيت معاهم وفين وفين على ما فتحت اعينهم وشافوه بعد كده اختفى عنهم. ماشي معاهم. ماريا المجدلية في البداية قعدت تبكي عند القبر والمسيح كان جنبيها ومش حاسه وبيكلمها ومش حاسه لغايه ما نادها باسمها وقال لها يا مريم، بعد كده حست بيه ومسكت في قدميه وسجدت ليه. المهم نرجع تاني ونقول كم واحد فينا ربنا ماشي معاه او هو ماشي مع ربنا؟ كم واحد ربنا مشترك معاه في حياته، مشترك معاه؟ قبل ما اعمل اي عمل لازم اطلب ايد ربنا تشترك معايا في العمل، ما اشتغلش لوحدي. قبل ما اخطو اي خطوه لازم احس ان ربنا بيخطو معايا. قبل اي تفكير لازم احس ان ربنا موافق على هذا التفكير. حياتي كلها شركه مستمره مع الله. كم واحد بيعيش في مثل هذه التدريب الروحية في حياته؟ الله يا إخوتي بيشتهي أن يعيش مع الإنسان ويحيا مع الإنسان. علشان كده العبارة المطمئنة اللي تركها السيد المسيح لينا قبل الصعود يقول فيها وها أنا معكم كل الأيام ولانقضاء الدهر. أنا معكم. ويبعث رسالة خاصة لكل إنسان ويقول له لا تخف لأني معك، أنا معك. ولعل أجمل عبارة يحبها السيد المسيح عن نفسه عندما قيل عنه يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. هو عاوز يكون معانا، وزي ما قال الكتاب لذتي مع بني البشر، يحب يكون معانا. وأكثر طلبة ركز عليها في حديثه مع الآب قبل الصليب يقول له أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. وفي مكان تاني يقعد قدامه ويقول حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. ولما كان صاعد قال لتلاميذه أنا أذهب لأعد لكم مكانا وإن مضيت وعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إذا كنا عاوزين نكون مع ربنا في الأبدية ينبغي أن نبدأ السير معه في هذا العالم من دلوقتي. لو طلعت السماء ومشيت معاه من غير ما أكون مشيت معاه في الأرض هيبقى شخص غريب علي، لكن لما أتعرف عليه من دلوقتي وأسير معاه من دلوقتي فيما بعد ما بقاش غريب عليا، بالعكس كل يوم الثاني اتشوق لي اكتر واحبه اكتر واقول له يا رب امتى يجي الوقت اللي اشوفك كده وجها لوجه، ما كنتش غريب عنك، ما كنتش حجاب الجسد دهوت بيحجبني عنك. يا ريت نمرر انفسنا على السير مع الله واختبار الحياه معه والعشرة المقدسة بين يديه حتى إذا فارقنا هذا العالم نواصل مسيرتنا معه أيضا في الأبدية. فيما بعد نكمل حياة نوح. إلهنا كل مجد إلى الأبد، آمين.